عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. وزيرة الخارجية الليبية تؤكد على ضرورة انسحاب القوات التركية من البلاد. السودان يهدد بتصعيد قانوني وسياسي ضد إثيوبيا حول سد النهضة. الخارجية الإيرانية ترفض تصريحات قائد بالحرس الثوري عن دعم طهران العسكري للحوثيين. البداية من ليبيا، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن ليبيا بدأت حوارا مع تركيا لكنها مصممة على انسحاب القوات التركية من البلاد. وأضافت خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد لدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، مشيرة إلى استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات، وشددت على أن ليبيا حازمة في الوقت نفسه في نوايا وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، لأن أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس المحلل السياسي إسماعيل رويحة. بعد التحية، يعني ما الذي يمكن أن يفضي إليه الحوار الليبي التركي الحالي فيما يتعلق بوضع القوات التركية في ليبيا؟
مسألة الحوار الليبي التركي بخصوص انسحاب القوات التركية أو قوات العسكرية يعني التي أتت لتدريب العناصر الليبية من ليبيا، هذا يعني أدلت به وزير الخارجية الليبية في اجتماع لها كان يوم أمس في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي. وهذه التصريحات الحقيقة هي قوبلت بالرفض، ويبدو أنها ليست بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، لأن هناك موجة رفض يعني حتى من قبل السلطات داخل الدولة الليبية بسبب تعارض يعني ما أدلت به وزير الخارجية الليبية مع يعني نص خارطة الاتفاق يعني الخاص بخارطة الطريق، وخاصة يعني كما لاحظنا أن هناك انسحجان وهناك رفض من مجلس أعلى الدولة المتمثل في تصريح رئيس المجلس أعلى الدولة الذي قال أن هذا الأمر ليس من اختصاص الحكومة المؤقتة بناء على المادة السادسة والفقرة العاشرة من خارطة الطريق، فبالتالي يعني هذا يعني يتعارض مع مبدأ القانون يعني، فبالتالي يعد أعتقد أنها تصريحات لن تسفر عن شيء.
لماذا تتحدث وزيرة الخارجية الليبية عن خروج القوات التركية في وقت لا تملك حكومة الوحدة المؤقتة صلاحية البت في أي اتفاقيات؟
هو هذا كما تحدثت يعني هو وفق نص المادة السادسة الفقرة العاشرة من اتفاقية خارطة الطريق الذي تمخضت عنها أو أنتجت هذه الحكومة، أن هذه الحكومة المؤقتة ليست مخولة بالنظر في هذه الاتفاقيات أو اتفاقيات من هذا الحجم، بحيث أنها أن توقع اتفاقيات مع دول أخرى ويعني أو تلغي اتفاقيات سابقة، فبالتالي هناك تعارض يعني ما بين تصريحات المنقوش بشكل واضح مع نص هذا المادة وهذه الفقرة، فبالتالي يعني لا أعتقد أن يعني إمكانية ما أدلت السيدة نجلاء المنقوش أن يجد يعني صدى أو يجد يعني فرصة للتحقيق يعني من قبل حكومة الوحدة الوطنية، لأن لن يمر هذا الأمر حتى وإن كانت هناك بعض الأطراف ربما داخل هذه حكومة الوحدة الوطنية ترغب في ذلك، ونعلم أن هذه الحكومة هي أتت برغبة دولية، حتى وزيرة الخارجية منصب وزير الخارجية يعني كان محل جدال ومحل خلاف يعني في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى في اللحظات الأخيرة، يعني حيث أننا نعلم أن تم اختيار شخصية أخرى ولكن لشغل هذا المنصب، ولكن يعني بضغوط خارجية تم اختيار هذه الشخصية نجلاء المنقوش، ويعني نعلم أن هذه يعني الشخصية هي شخصية ربما يعني درست في الخارج وتربت في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي أعتقد أنها هي تصريحات تنم عن رغبة الأطراف الدولية وليس رغبة حكومة الوحدة الوطنية.
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا وأوروبا في هذا الملف، وكيف تنعكس هذه التصريحات على وحدة الحكومة الليبية في ظل الاحتجاجات المتنامية عليها خصوصا من المجلس الأعلى للدولة؟
طبعا الحكومة الإيطالية السابقة يعني كان متعد وكان يلتزم الحياد ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الصراع في ليبيا، ولكن بعد يعني الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء جديد من في إيطاليا يعني يبدو أن الأمر اختلف، وهناك تصريحات يعني لا داعي لها وزير خارجية إيطاليا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبالتالي نعتقد أن هناك يعني تغير في الموقف الإيطالي يعني تجاه الأزمة الليبية، وربما يعني ربما هذه التصريحات هي تتماشى مع يعني المسار التي ستسلكه إيطاليا بالتحديد في الملف الليبي، ولكن تبقى هذا الموضوع وهو موضوع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هو أولوية بالنسبة للحكومة الوحدة الوطنية، ولكن ليس من المعقول أن نبدأ بقوات أجنبية أتت وفق طلب الحكومة الشرعية ووفق اتفاقية يعني لا غبار عليها، ويعني ونترك الحديث أو نؤجل الحديث عن سحب المرتزقة الذين أتوا بطريقة غير شرعية ويعني تتنصل منهم حتى الدول التي ينتمون إليها مثل شركة فاجنر التي لم تعترف بها روسيا إلى اليوم. فبالتالي يجب إن تطرقت هذه الحكومة لمسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية عليها أن تبدأ بالمرتزقة الذين يعني أتوا بشكل غير شرعي، وبعدها يمكن لها الحديث عن إخراج القوات الأجنبية، حيث أن المرتزقة هم سبب يعني والقوات الأجنبية التركية يعد أمرهم نتيجة باعتبارهم أتوا في بسبب يعني العدوان الذي كان يقوده خليفة حفتر ومجموعة المرتزقة التي تعاونت معه. فبالتالي كما قلت تظل مسألة ومعضلة المرتزقة الأجانب هي السبب الرئيسي، أما القوات التركية المتواجدة في ليبيا فهي نتيجة، فإذا ما استطاعت هذه الحكومة أو الحكومة المنتخبة بعد انتخابات 24 ديسمبر من يعني من طرد هؤلاء المرتزقة، فإن يعني وجود القوات التركية حينها سوف لن تكون الدولة في حاجة إليها.
إلى السودان، حيث هدد وزير الري السوداني ياسر عباس بمواصلة التصعيد على المستويين السياسي والقانوني في حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، وأوضح أنه في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم فإن السودان سيرفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان. وأضاف أنه في الجانب الدبلوماسي والسياسي سيعمل السودان على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لتعزيز مطالب الخرطوم بضرورة التوصل لاتفاق ملزم. وقال إنه عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي كان هناك توافق حول 90% من المسائل، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم أستاذ العلوم السياسية عبد اللطيف البوني. بعد التحية، يعني ما هي الأوراق السياسية والقانونية التي يملكها السودان للضغط على إثيوبيا لوقف الملء الثاني للسد دون اتفاق؟
معروف انه يعني السياسيين ان يصعد الامر الى مجلس الامن، وبان هنالك ضرر سيحدث للسودان وللمواطنين السودانيين من ناحيه قانونيه. القانون الدولي الذي يحكم على المعارض المشتركه ايضا موجود، يمكن ان يلجا اليه السودان. والمعروف على ان في تسامح قد حدث من السودان في الفتره السابقه فيما يتعلق بامان السد، بالكميه المخزنه، بان السد مجاور للسودان وايضا رصيد السودان، كل السودان كان يتجاوز عنها، يمكنه الان ان يبعثها من جديد، يعني اللي تصبح القضيه قضيه دوليه. ولكن في تقديري من الاوفق للسودان ان ينسق مع مصر، مع جانب المصري، لان اصبح الهم مشترك، والضرر الذي سيقع على السودان سيقع على مصر كذلك في مسألة الملأ الثانية للسد، المرحلة الثانية من الملأ للسد النهضة.
هل سيكون هناك انخراط أمريكي بنهج جديد في الأزمة بعد تعيين واشنطن لمبعوث جديد لها في منطقة القرن الإفريقي؟
أشك شخصياً أشك في أن أمريكا سوف تضغط على أثيوبيا. أثيوبيا منذ نشأتها معروفة هي ابنة الغرب المدللة، والأمريكا والغرب كله والاتحاد الأفريقي لا يضغطون على أثيوبيا بما فيه الكفاية، فكأن لها حصانة أو حماية دولية، هذا هو الذي جعلها تتمادى. أعتقد أن الضغوط الذاتية التي يمكن أن تفرضها السودان وتفرضها مصر مع بقية الدول التي ترى أن للسودان ولمصر قضية حاسية تكون أفق، وفي تقدير أن المؤسسات الدولية سواء كان مجلس الأمن أو الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي أو القوى العظمى سواء كانت الولايات المتحدة لم تضغط على أثيوبيا بما فيه الكفاية، فهي كما نقول أنها ابنتهم المدللة.
إلى أي مدى يمكن أن تمارس واشنطن وأوروبا ضغوطا على أثيوبيا للتوصل لحل لهذه الأزمة؟
أشك كما قلت لك أشك فأنت معرفة ربما تطلب من أثيوبيا، ربما تحاول أن تغري أثيوبيا أن تفعل، ولكن قدرتها على التوقع على أثيوبيا محدودة جدا، فكل هذه الدول معروف مساعدتها ودعمها لا محدود لأثيوبيا حتى في السلطة. الغرب له تأثير في ذلك وله إسهام وله دعم لأثيوبيا.
أخيرا، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة لمسار هذه الأزمة يعني في ظل التعنت الإثيوبي والتحركات المصرية السودانية للضغط على إثيوبيا؟
والله لا أرى بلوغ حلا يمكن التكهن به، في تقديري أن الأمور سوف تمضي وأن سد النهضة أصبح حقيقة واقعة، وإثيوبيا وصلت مرحلة يصعب عليها التراجع منها، والضغوط السودانية والمصرية ستكون محدودة الأثر يعني، ولكن في تقديري أن المشية الأثيوبية هي المسيطرة وهي التي ستعزز.
وإلى إيران، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال رستم قاسمي حول الدعم العسكري الإيراني لجماعة أنصار الله في اليمن تتعارض مع الوقائع ومع سياسات إيران في اليمن. وشددت الوزارة في بيان على أن دعم إيران لليمن هو دعم سياسي، وأن الجمهورية الإسلامية تدعم المسار السلمي للأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذه الحرب المدمرة. من جهته، قال القيادي بجماعة أنصار الله محمد علي الحوثي إن تصريحات قاسمي تهدف لاستفزاز للخليجيين لخوض معركة مباشرة معهم ليس أكثر على حد قوله. لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا من إسطنبول المتخصص في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. بعد التحية، يعني ما الهدف من تصريحات قائد الحرس الثوري؟
هو في الحقيقة يجسد واقع على الأرض، بمعنى أن إيران هي من تتبنى الحركة الحوثية في اليمن، وهي من سلحتها ودربتها وأيضا تتحكم بها بشكل كامل. وتهدف إيران من خلال يعني الدعم للحركة الحوثية في اليمن أولا إلى السيطرة على اليمن بموقعها الاستراتيجي المهم، والأمر الآخر وهو الأهم هو محافظة المملكة العربية السعودية الخصم الكبير لها في المنطقة، وبالتالي تهدف من خلال هذين البعدين إلى يعني تحقيق معاربها فيما يتعلق أيضا بدعم الحركة الحوثية في اليمن. لكن يبدو أن التصريح اليوم يأتي في سياق التصعيد في المنطقة، سواء وفي سياق أيضا المفاوضات الموجودة مع الولايات المتحدة الأمريكية في سياق أيضا تحقيق خطوة في حل الأزمة النووية في المنطقة، وربما أيضا الحرب المستعرة أيضا في اليمن والتي تريد تحقيق يعني أكبر قدر للحركة الحوثية من التنازلات. وبالتالي أنا أتصور بأن هذا هو يعني التصريح يأتي أيضا ليجسد حقيقة موجودة على الأرض، والجميع كان خاصة في اليمن نحن نتكلم بشكل مستمر بأن إيران هي من تدعم وتسلح الحركة الحوثية، وواضح هذا من خلال الأسلحة الموجودة أيضا بيد الحركة الحوثية والتي تهدد العمق السعودي بشكل مستمر وتستهدف أيضا منابع الطاقة والمطارات في المملكة العربية السعودية، والجميع يدرك بأن هذه أسلحة إيرانية تنفذها إيران عبر أجندتها في اليمن.
هل جاءت لاستفزاز الخليجيين فقط كما أعلن قيادي بجماعة أنصار الله؟
نعم، هي في سياق، في هذا السياق، بمعنى أن إيران تريد أيضا يعني أولا يعني تحقيق مكاسب كبيرة من خلال أيضا يعني أجنداتها للأرض. هي قوة ناعمة وقوة خشنة لإيران سواء في العراق أو في اليمن، وهي تحاصر الخليج برمتين من خلال هذه الميليشيات المنتشرة في العراق واليمن، وأصبحت فعلا خاصة الحركة الحوثية تمثل يعني عنصر رعب أساسي للمملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام، من خلال أيضا يعني العمليات الواسعة التي تشنها على المملكة العربية السعودية، التطور الكبير في العمليات والدقة أيضا في الاستهداف، الأسلحة الكبيرة التي تمتلكها، والمهم الآن هو في العمليات العسكرية الواسعة التي تقودها في داخل اليمن من خلال أيضا الهجوم الكبير التي تنفذه ضد مارب، المدينة الاستراتيجية المهمة للشرعية وللمملكة العربية السعودية. وبالتالي أنا أتصور بأن هذه التصريحات تأتي في سياق معارك محتدمة في اليمن وفي العمق السعودي، وبالتالي هذا يفهم من خلال يعني يفهم في سياق أيضا التهديد وأيضا التصعيد ضد الخليجيين عموما والمملكة العربية السعودية تحديدا.
هل تكشف تصريحات قاسمي عن تناقض إيراني داخلي، خصوصا يعني بعد نفيها من قبل وزارة الخارجية الإيرانية؟
الإيرانيين يعني عادة يعني لا يوجد انسجام فيما يتعلق أيضا بما تدلي به الخارجية وأيضا الحرس الجمهوري، ويبدو الحرس الثوري الإيراني، ويبدو أن هناك يعني تصارع أجندات داخل إيران، و فيما يتعلق أيضا بالأزمة النووية، فيما يتعلق أيضا بالميليشيات الموجودة في الخارج. يبدو أن هذه الميليشيات تتبع مباشرة الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي الحرس الثوري لا يريد تقديم أي تنازلات فيما يتعلق أيضا بالمفاوضات العامة التي تجري في المنطقة، والتي تقودها طبعا وزارة الخارجية، والتي تريد أن تحقق نوع من يعني تحقيق الأجندات السياسية فيما يتعلق أيضا برفع العقوبات وتحقيق خطوة في طريق السلام. لكن يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يقطع دائما الخط على الخارجية من خلال هذا التسعير المستمر والتصريحات النارية التي تفهم في سياق مختلف تماما.
في ضوء هذه التصريحات، ما طبيعة الدور الذي تقوم به إيران في اليمن؟
إيران طبعا هي من يعني تدعم الحركة الحوثية بشكل يعني كامل، وهي التي تتحكم بقرارها الاستراتيجي سواء فيما يتعلق بالحرب أو السلم، ويوجد لديها سفير في اليمن وهو الذي يدير العمليات العسكرية بشكل كبير، وبالتالي هذا واضح أيضا من خلال التعاطي الدولي مع إيران فيما يتعلق أيضا بالسلام في اليمن. كان هناك زيارات للمبعوث الأممي إلى طهران، وهناك أيضا يعني اهتمام دولي كبير فيما يتعلق أيضا ب يعني الضغط على إيران لإيقاف الحرب في اليمن، وكأن المسؤول الأول عن الحرب في اليمن هي إيران، وإيران تصرح بذلك صراحة ولا تخفي دورها في اليمن، وقالت هي حينما سقطت صنعاء بأنها سقطت العاصمة الرابعة بيد إيران، ومن ثم أصبحت إيران في خسارة المملكة العربية السعودية وتريد تحقيق أجندتها من خلال أيضا الحركة الحوثية في اليمن.
إلى أي مدى يمكن أن تلعب طهران دورا مؤثرا في العملية السياسية في اليمن؟
طبعا إيران يعني فاعل أساسي في الحرب في اليمن، وإذا توفرت يعني النية الصادقة لدى الإيرانيين لا شك أنها تستطيع أن تلعب دورا كبير في هذا السياق من خلال الضغط أيضا على الحركة الحوثية أو الإملاء عليها في الذهاب نحو التسوية السياسية، لكن هذا ليس واردا في الأفق. إيران لا تريد التنازل، تقديم أي تنازل فيما يتعلق أيضا بأجنداتها التوسعية في المنطقة سواء في العراق أو اليمن أو سوريا أو لبنان، بالعكس هي تريد مزيد من التقدم في هذا السياق والتمدد أكثر فأكثر، وهذا واضح من خلال أيضا العمليات السياسية التي يعني كانت مع الحوثيين. لا توجد أي يعني مؤشرات سواء الإيرانيين أو الحركة الحوثية في اليمن في الذهاب نحو التسوية السياسية.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. صرح رئيس أركان البحرية الإندونيسية الأميرال يودو مارغونو إن المسح رصد الغواصة المفقودة منذ الأربعاء الماضي وعلى متنها 53 شخصا من جنود البحرية على عمق 850 مترا تقريبا في بحر بالي. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة في إندونيسيا أحمد رياض، تشارك حاليا في عملية البحث عن الغواصة المفقودة نحو 18 سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية وأربع سفن تابعة للشرطة وثلاث سفن تابعة لجهاز البحث والإنقاذ الوطني. ومن المتوقع أن تنضم سفينة MV Swift Rescue ومقرها سنغافورة للبحث قريباً. تجددت أعمال العنف في أقليم أمهرة بشمال غرب إثيوبيا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ونزوح الآلاف من مناطقهم. وتركزت أعمال العنف التي بدأت الأسبوع الماضي في قسمين إداريين في أقليم أمهرة، شواء الشمالية وأروميا التي يسكنها الأرومو أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية. وقال كبير الوسطاء الإثيوبيين إندال هايلي لوكالة فرانس بريس إن نحو 200 شخص يمكن أن يكونوا قد قتلوا في هذه المواجهات، مشيرا إلى أن أكثر من 250,000 شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شواء الشمالية وأكثر من 75,000 في منطقة أوروميا. الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزيرة الخارجية الليبية تؤكد على ضرورة انسحاب القوات التركية من البلاد. السودان يهدد بتصعيد قانوني وسياسي ضد إثيوبيا حول سد النهضة. الخارجية الإيرانية ترفض تصريحات قائد بالحرس الثوري عن دعم طهران العسكري للحوثيين. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع أحمد أحمد.
أظهرت بيانات التداول أن عملة بيتكوين المشفرة انخفضت إلى ما دون 48,000 دولار، مسجلة بذلك أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام بخسائر تقدر بنحو 20% من قيمتها. يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يخطط لزيادات ضريبية كبيرة يمكن أن تؤثر على مستثمري العملات المشفرة. أطلقت تركيا عملية مطاردة دولية لمؤسس إحدى بورصات العملات المشفرة الرئيسية بعد أن توقف عن الدفع للعملاء وهرب من البلاد. وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن وزارة العدل التركية تسعى لاستصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء التي ستساعد الشرطة الجنائية الدولية إنتربول في العثور على الرئيس التنفيذي لشركة ثودكس فاروق فاتح أوزير واعتقاله مؤقتا وإعادته من ألبانيا إلى تركيا. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده مستعدة لتصدير الكهرباء إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق. وأضاف خلال لقائه كبار قادة القوات المسلحة المصرية إن مصر لديها فائض كبير من الكهرباء ويمكنها تصدير ما يقارب 1,000 أو 2,000 ميجاوات لكل من ليبيا والأردن والعراق حسب احتياجات كل بلد. وأكد أن استعداد بلاده لمساعدة ليبيا على الأصعدة كافة، مشددا على أن هناك فرصة لتنظيم العمالة المصرية إلى ليبيا. قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس مرتضى إن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، وأوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية تبلغ نحو 24 مليون دولار سنويا، وأضاف أن الأمر خطير للغاية خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة.
وما زلنا مع زميل أحمد والنشرة الرياضية.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة قرعة بطولة كأس العرب 2021 بالعاصمة القطرية الدوحة في 27 من أبريل نيسان الجاري، وسيشارك في بطولة كأس العرب 23 منتخبا عربيا، وستشهد القرعة حضور عدد محدود من المسؤولين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الكونميبو إقامة جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في دولة قطر قبل أيام من انطلاق كأس كوبا أمريكا في 13 من يونيو حزيران المقبل. أضاف أن مباريات الجولتين الملغتين من مارس أذار الماضي ستقام بالقرب من المواعيد المحددة بالفعل في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني من العام الحالي. اعترف بنك الاستثمار الأمريكي جي بي موغن بأنه أساء تقدير مشروع دوري السوبر الأوروبي وكيف سينظر مجتمع كرة القدم إلى البطولة الجديدة، في إشارة على ما يبدو للانسحاب من البطولة التي أثرت جدلا واسعا في الأوساط الكروية الأوروبية. وأوضح في بيان أنه أخطأ في تقدير الكيفية التي سينظر بها مجتمع كرة القدم الأوسع إلى هذه الصفقة وكيف يمكن أن تؤثر عليهم في المستقبل، مؤكدا أنه سوف يتعلم من هذه التجربة. ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلا سبورت الإيطالية في تقرير لها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مستعد لتخفيض راتبه للعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأشارت الصحيفة إلى اتصالات جادة جرت بين خورخي مينديز وكي رونالدو ومانشستر يونايتد الذي يرغب بشدة في الحصول على خدمات رونالدو الصيف المقبل. وأوضحت أن رونالدو البالغ 36 عاما مستعد لخفض راتبه المقدر بنحو 31 مليون يورو سنويا من أجل العودة إلى الشياطين الحمر بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 20 مليون يورو.
أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. شهدت العاصمة الروسية افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 من نيسان أبريل الجاري. وكان فيلم افتتاح المهرجان هو ديفياتايف للمخرج الروسي تيمور باكماميتوف الذي يتناول الحرب الوطنية العظمى. ويروي الفيلم قصة الطيار السوفيتي الذي أسقط الألمان طائرته وأرسلوه إلى معتقل للأسرى العسكريين واستطاع الفرار منه بطائرة حربية ألمانية. وكان من أبرز الحاضرين لحفل افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي لعام 2021 الممثلة التركية مريم أزارلي بطلة المسلسل الشهير حريم السلطان والتي جسدت في أحداثه دور السلطان هويام. أعلن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك أنه يجب أن تسعى البشرية جاهدة للعودة إلى القمر وإنشاء قاعدة دائمة هناك ومن ثم بناء مدينة على سطح المريخ. وأوضح ماسك أن العالم بحاجة لأن تكون هناك حضارة فضائية دائمة ومتواصلة بين الكواكب. وأشار أيضا إلى أن البشرية يجب أن تسعى جاهدة لتصبح ممثلة في عدة كواكب، مشيرا إلى أن شركته سبيس أكس يمكن أن تساعد ناسا على هبوط رواد الفضاء على القمر بحلول عام 2024. كشف براندرس أحد الأصدقاء للأمير البريطاني الراحل فيليب أن الأخير كانت لديه شكوى واحدة فقط من زوجته الملكة إليزابيث الثانية طوال زواجهما الذي دام 73 عاما. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن براندرس قوله إن دوق إدنبرا أخبره ذات مرة أن الملكة إليزابيث لا تغلق الهاتف أبدا، لافتا إلى أن هذا الأمر كان يزعجه جدا. نشر المؤلف المصري أيمن بهجت أمر صورتين لفيلمه الجديد أهل الكهف والذي قرر صناعه أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى القادم. المزيد في هذا التقرير.
أعلن صناع فيلم الكهف تحديدهم عيد الأضحى المقبل كموعد مبدئي لطرحه على الجمهور في السينمات، على الرغم من أن العمل ما زال في مراحل المونتاج والمكساج ولم يتم الانتهاء منه بشكل كامل. يشارك في بطولة فيلم الكهف نجوم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ومحمود حميدة، محمد فراج، وأحمد عيد، من تأليف أيمن بهجت أمر وإخراج عمرو عرفة. تدور قصة الفيلم في عام 250 ميلاديا حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.
هو موضوع سينمائي جدا، في سينما عالية جدا، وفي معاني إحنا محتاجينها جدا نسمعها النهاردة. أهل الكهف اللي هم الناس، الناس الطيبين، الناس اللي بفترتهم نظيفة مش عايزة غير سلام في حياتها. أنا يعني خدت الخطوط الرئيسية طبعا وحاولت أطور بقى فيها طبقا لوجهة نظر، حاولت أعمل أبعاد تتماشى مع دلوقتي، حاجات تبقى فيها برضو شكل تجاري لأننا مش عايزين نعمل فيلم برضو ما ينجحش.
المؤلف أيمن بهجت أمر قام بنشر بوسترين للفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، تصدرهما خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح، والثاني محمود حميدة ومحمد فراج وريم مصطفى. طلب خلال تعليقه على الصور الجمهور بأمنيات طيبة لإنجاز هذا العمل.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزيرة الخارجية الليبية تؤكد على ضرورة انسحاب القوات التركية من البلاد. السودان يهدد بتصعيد قانوني وسياسي ضد إثيوبيا حول سد النهضة. الخارجية الإيرانية ترفض تصريحات قائد بالحرس الثوري عن دعم طهران العسكري للحوثيين. اقتصادياً، عملة بيتكوين تفقد أكثر من 20% من قيمتها في أسوأ أداء أسبوعي لها. أما رياضياً، فيفا يعلن إقامة قرعة بطولة كأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.